الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من أنقص شيئا من السعي تارة عن عمد، وبينا الحكم في ذلك، وأخرى عن سهو، وقلنا إذا فرض أنه نسى شوطا واحدا أو شوطين أو ثلاثة فيأتي متى ما تذكر، وإذا لم يتمكن فيستنيب، والأحوط للنائب أن يأتي بسعي كامل بنية الأعم من التمام والإتمام. وأما إذا نسى أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي هو إذا تمكن، أو النائب إذا لم يتمكن أن يأتي بطواف كامل أعم من التمام. قلنا هذا كيف نستدل عليه؟ قلنا أكو روايتان ترتبطان بالمقام، إحداهما لسعيد ابن يسار، ولكنه قلنا لا تدلان على المطلوب بالكامل كما أوضحنا، لأن واردة في من نسى شوطا واحد، أما إذا نسى اثنين ما موجود به. ثم قلنا توجد رواية أخرى جعلها البعض، بس قلنا هي ليست برواية ولا بد من حذفها من ثم قلنا توجد روايتان في باب الحيض، المرأة إذا طرأ عليها الحيض في فصلت بين ما إذا تام قبل النصف أو بعده، هذه إذا تمت، إذا تمت حلو، هاي جيد، تفصل بين ما قبل النصف وما بعد النصف كفتوى الفقهاء. نقرأ هاتين الروايتين ونناقش. وأما رواية الحيض الأولى هي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وبين هاي الواو بمعنى شنو؟ أو يعني أو بين الصفا، والهو بدي واضح هذا بعد، والشاهد إحنا وين؟ هذا بين الصفا، وأما الأولي ما نشغل به. إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة تجاوزت النصف فعلمت ذلك، هاي الفاهم زائدة من الراوي لابد شنو تشملها من جيبه، هي علمت فعلمت بعد ما يحتاج فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فارجة، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف، اكتب بالهامش قطعت طوافها في أقل من النصف، يعني شنو؟ يعني طرأ الحيض، مو الحكي عن الحيض هنا أنا المقصود، فإن قطعت مو هي قطعت صدور، لا لا لا، فسر الرواية بعضها ببعضين، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 453 الباب 85 من الطواف، الحديث رقم 1، وهي قد دلت على التفصيل، بينما إذا طرأ الحيض قبل النصف فتعيد من رأس، وبينما إذا طرأ بعد ذلك فتكمل ما بقي، لا أنها تعيد من البداية. والرواية الثانية هي على منوالها وبمضمونها، وهي رواية أحمد بن عمر: الحلال أو الحلال عن أبي الحسن عليه السلام. المصدر السابق الحديث رقم 2. أنا قلت نفس الألفاظ تقريبا. ويمكن أن يناقش التمسك بهما للمقام بما يلي: أولا، إنهما من حيث السند قابلان للمناقشة، فالأولى قد ورد فيها سلمة ابن الخطاب وهو لم يذكر بتوثيق، والثانية تشتمل على الإرسال، فإن سندها كما يلي: وعنه عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال أو الحلال، والإرسال بفقرة عمن ذكره. هذا أولا. وثانيا، هما واردتان في الحيض، ومورد كلامنا هو في من نسي من دون فرض إدخال الحيض في الحساب. والجزم بعدم الخصوصية بين الموردين مشكل جدا، وثالثا إنه يمكن رفض هاتين الروايتين في نفس موردهما، أعني في باب خروج الحي، فكيف بغير موردهما؟ أعني غير موردهم شنو هو؟ من نسي الاتيان ببعض الأشواط من دون فرض انتقاض الطهارة. والوجه في رفضهما في نفس موردهما ما تقدم من أن الطهارة لا تشترط في أعمال الحج والعمرة إلا في الطواف، فإن فيه شنو؟ صلاة. فلاحظ صحيحة معاوية: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت، العفو، عن صحيحة معاوية أي عن أبي عبد الله: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 493 الباب 15 من أبواب السعي، الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحته الأخرى التي هي واردة في من طرأ عليها الحيض في الأثناء أو قبيل السعي، والإمام يقول تأتي بالسعي بلا حاجة إلى طهارة. سأل أبا عبد الله نص الرواية عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما قال تتم سعيها. وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى. وسائل بل المصدر السابق الحديث رقم 5. وإذا قلت سخاف واحد من عندكم يقترح، وإذا قلت إن هاتين الروايتين وإن دلتا على عدم اشتراط الطهارة في الشاعي ولكنهما مطلقتان من حيث طروه قبل الأربعة أشواط أو بعد الأربعة، وبالإطلاق يثبت. يثبت شنو بالإطلاق؟ ايش يثبت؟ أنه لا تشترط الطهارة قبلا، سواء طرأ قبلا الحيض أو طرأ بعدين. وإذا سلمنا، شوف شو نريد نسوي بعدين، هاي أنت قاعد تشكل. وإذا سلمنا أن الدلالة هي بالإطلاق، فالروايتان السابقتان تقيدان هذا الإطلاق، وتكون النتيجة طرو الحيض لا يضر إذا فرض أنه كان بعد النصف دون ما إذا كان قبل النصف. هكذا قد يخطر، قد واحد يجي لذهن هذا الكلام، والجواب إن ذلك وجيه. إذا فرض أن لسانهما، أي لسان هاتين الروايتين الذي قريتنا الآن، قابل للتقييد ولكنه ليس كذلك، أي لا يقبل التقييد، كيف وواحدة منهما تقول لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، إن لسان الحاصر، لسان الحاصر لا يبعد أنه عرفا لا يقبل التقييد. وهكذا الرواية الأخرى فرضت أنه قد طرأ الحيض قبل قبل الشروع في الشعر، لأنه طرأ مع السكوت عن وقت الطرو حتى يقيد على الإطلاق، بل فرض أنه طرأ قبل الشروع في الشعر. إذن الطهارة ليست معتبرة في الشعي، وبالتالي رواية أبي بصير والحلال هما مرفوضتان في نفس موردهما، فكيف يراد التعدي؟ ورابعا ربما يقال هاي اخلي له انا ربع واعطي المجال اليك. فاذا ردت تقول لا بمجال بي تتوقف وتونون بمجال. ورابعا ان رواية ابي بصير وهكذا رواية الحلال ورد فيهما هذا الذيل، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. والشاهد هو في هذه الفقرة وفي هذا الذيل والذي نريد أن نقول له هو من المحتمل قلت لك إذا فيه ترفض أرفض ما يخالف في مجال، أنه عليه السلام حينما قال فإن هي قطعت طوافها، يعني خصوص الطواف للبيت، فهذا الشق يختلف عن الشق السابق. ففي الشق السابق فرض أنه حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وجاوزت النصف، علمت الموضع وأكملت الباب. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، وهذا ليس موضع شاهدنا، وإنما موضع الشاهد هو فيما لو طرأ قبل النصف. ويحكم بلزوم الإعادة من البداية، فإن الكلام لماذا يلزم إعادة ماذا الجميع، بل يكفي الإتيان بما بقي. فموضع الشاهد هو هذا الذيل، هذا الشق الثاني. ومن المحتمل أن الإمام عليه السلام حينما قال فإن هي قطعت طوافها، يعني الطواف بالبيت وليس بما يعم شنو يعم بها بين الصفا والمروة، بحيث يشمل السعي بين الصفا والمروة. فالعبارة من هذه الناحية تصير شنو مجملة، وبالتالي نرجع علما نرجع الى القاعدة، وهي تقتضي انه يأتي بخصوص الباقي بلا حاجة الى الإعادة من البداية. وهذا شيء ظريف غايته، يبقى الأمر راجع إليك. قلت أنا ها لا صحيح، لا الطواف أي كما تقول، أنا ما أريد أقول الطواف ما يستعمل بمعنى شنو السعي. القرآن الكريم يقول فلاجنا عليه أن يطوف شنو بهما، بس أنا أقول الطواف أحيانا يستعمل في المعنى الأعم وأحيانا يستعمل ماذا في خصوص البيت. الآن يحتمل أن المقصود هنا في خصوص البيت، إذا تريد تقول لي لا الحديث أولا كان شيخنا أولا كان عن الأعم فلابد إهنان همات، لا 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 أنا أقبل ما يفارق دي مجال. قلت لك أنا من أول شنو خليت لك شنو المجال، بس أنا هاي القضية الفنية وهي ماذا ظريفة شون. ها هذه للمناقشة الأولية اللي ذكرتها. للمناقشة ماذا؟ خب هذا من ناحية وجيه، لكن من ناحية يحتمل أنه ماذا؟ الحيض هو حدث 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 يا أخي، وهذا حدث أكبر لعله لخص. أما النسيان فما طرأ نقضي لهذا نسيان، فالفارق بين نسيان وبلح بينهما مجرد أنه جامعك من ناحية غير اختيار، هذا ما يوجد على أي حال. بالتالي هتشي بالتالي هاي بالتالي المناقشة الثانية الذي قلنا نرفضها شنو؟ أنا هاي نسيت الذي أكمل لما قلنا هنا نرفضها شنو في موردها؟ الطهارة ما مقبولة ماذا؟ يعني لازم هو نحملها على ما؟ هذا مقصود يعني نسيت يعني نحملها على السبب اللي كمان تقوله بسبب ماذا؟ اي خب يعني يريد حينئذ شنو؟ اي بدي لا بأس بناء على اشتراط الموالاة. ويحتمل ويحتمل هذا احتمال قاعد تقوله، ما دام احتمال قاعد تقوله اذا التعدي لا يمكن الجزم به. زين جيد. وبعد اتضاح الروايات يتجلى لنا ان النافع منها يعني من ذني الروايات اللي عددنا ايش قد ذكرناها؟ خمس روايات. أن النافع منها خصوص ياهي صحيحة سعيد ابن يسار وصاحبتها زين جيد. وسوف نتعامل في تشخيص الموقف الشرعي على أساس ماذا؟ هاتين الروايتين بعد غض النظر عن الروايات الثلاث الأخرى. فالروايات الثلاث الأخرى احذفن من الحساب، بعد نبقى احنا ويا من وهاتين الروايتين. ونقول إن المكلف تارة ينسى شوطا واحدا وأخرى ينسى شقد اثنين أو ثلاثة لا أكثر، وثالثة ينسى شقد أكثر من ذلك. أما الحالة الأولى يعني أن ينسى شقد شوطا واحدا فالمناسب بعد تتفضل، عرفت بعد الدليل شنو قدامك بعد أمامك، فالمناسب أنه متى ما تذكره يأتي بذلك الشوط، وذلك لصحيحة سعيد ابن يسار فإن موردها من نسي شوطا واحدا. والإمام حكم أنه متى ما تذكر يأتي بذلك الشوط، فلا موجب إذن للتوقف فيما إذا كان المنسي شوطا واحدا. نعم الإمام عليه السلام حكم بلزوم إراقة الدم يعني بقر، وهذه قضية أخرى يأتي التعرض إليها إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية. المسألة البعدية إن شاء الله هي في مسألة أنه كفارة عفو على صاحبنا هذا، وإن شاء الله نقول على أنه نعم كفارة موجودة بقرة لأجل صحيحة. هذه قضية ثانية دعنا غض النظر عنها. وهناك مشكلة أخرى يلا هاي هم يكون تعالجها، وهي أنه إذا التفت المكلف وأمكنه بنفسه أن يذهب ويأتي بالشوط فهو المطلوب. وأما إذا لم يمكنه ذلك فكيف نثبت أن النوبة تصل إلى شنو إيش النيابة؟ التفتوا شلون يا ولا هاي الرواية ما فيها، هاي الرواية مال صحيحة سعيد بن يسار ما فيها إن لم يتمكن يستنيب. فالفقهاء لمن والفقهاء حينما قالوا إن لم يتمكن يستنيب هذا منيلهم شلون نخرج فنيا؟ والجواب إنه إذا لم نقل بالاستناب فيلزم إما أن نقول شم احتمال أكو فقل لي، فإما أن نقول أنه يبطل العمل من الأساس، يعني الحج أو العمرة يبطلان من الأساس، والمفروض أن هذا ضعيف ولا يصار إليه، فإن من نسي السعي من الأساس وبالكامل لا يبطل عمله، فكيف بمن نسي بعضا منه؟ وهذا مطلب قد تقدمت الإشارة إليه. أو نقول أنه يأتي العفو، أو نقول بأنه يهمل شنو يهمل؟ ما بقي ويكتفي بمن؟ بالخمسة، بستة في أشواط، بالستة التي جاء بها ويهمل الواحد فليروح. وهذا احتمال ضعيف جدا، لا يصير إليه الفقيه، فيتعين إذن آنذاك أن يؤتى بالشوط الواحد. نعم قد تقول هناك احتمال ثالث وهو أن يؤتى بالسعي بالكامل ولا يكتفى بمن؟ بالشوط الواحد. وجوابه إننا بعد أن بنينا على عدم اعتبار الموالاة في باب السعي فلماذا يلزم إعادته بالكامل؟ ولو شك وقلنا توجد خصوصية للمورد وأنه تلزم ما دام هو لا يأتي به بالمباشرة بل بالنيابة فيلزم أن يعيده أن يأتي به بالسعي بالكامل، إنه احتمال وجيه. وجوابه إن هذا منفي بأصل البراءة، إن هذا منفي بأصل البراءة، يعني يحتاج هذا إلى مثبت ولا يوجد له مثبت. إن قلت إن المثبت موجود وهو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإن الذمة قد اشتغلت بسبعة أشواط بين الصفا والمروة ونحن نشك هل تفرغ الذمة لو أتى المكلف بمن؟ بستة أشواط والنائب يأتي بمن؟ بشوط واحد. نشك في فراغ الذمة بعد اشتغالها اليقيني، وعليه فيلزم الاتيان بسعي كامل حتى يحصل الفراغ اليقيني. قلت نحن ننقل الكلام، أي الطريقة التي دائما نذكرها، نحن ننقل، افتهمت بعد شريد أقوله، افتهمت شريد أقوله، نحن ننقل الكلام إلى ما قبل مرحلة فراغ تفريغ الذمة، ونقول هي بما اشتغلت، هل بخصوص سبعة أشواط من شخص واحد، أعني منه نفس الحاج أو النائب أو بواسطة النائب، أو أنه اشتغلت بسبعة، أعم من كون ستة يأتي بها نفس الحاج وواحد يأتي به النائب. إننا نحتمل أن الذمة قد اشتغلت بالأعم وليس بخصوص السبعة من شخص واحد، وعليه نجري البراءة عن الخصوصية الزائدة المشكوكة، يعني عن خصوصية كون السبعة يأتي بها شنو؟ شخص واحد، هذه خصوصية زائدة وكلفة زائدة نشك في اشتغال الذمة بها، فتجري البراءة عنها قبل أن تصل المرحلة إلى تفريغ الذمة، وهي الطريقة التي أشرنا إليها مرارا، هي حلالة مشاكل، فالتفت إليها وانتفع بها. هذا كله إذا كان المنسي شوطا واحدا. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.